السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الثامن، باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حديث رقم 14 في صحيح الأدب، رقم 18 في الأدب. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرج من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. في رواية: ولا ترفع عصاك على أهلك. هذا الحديث فيه جملة من الوصايا، في جملة من الفوائد. وصدر المصنف رحمه الله الباب، قال: يبر والديه ما لم يكن معصية. معنى ذلك أن بر الوالدين مقيد بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إن أمراك بمعصية فلا سمع لهما ولا طاعة. إن أمراك بمعصية فلا سمع لهما ولا طاعة. كيف أتعامل معهما؟ هل يعني أقابلهم بالإساءة وأسيء إليهم في الكلام لو أمراني بمعصية، أم أتلطف معهما؟ يجب أن يتلطف المرء مع والديه، لا يجوز أن يرفع صوته عليهما، ولا يجوز أن يهينهما، ولا يجوز أن يعني يتطاول عليهما بالسب والشتم وما شابه ذلك، بحجة أنه لا يجوز أن يسمع كلامهما في المعصية. لا، طبعا لهما البر والإحسان، وليس معنى ذلك كما نقول مرارا أن الوالدين يعني يأتيان على ابنهما، بمعنى أنهم يظلموه أو أنهم يتعدوا عليه أو على حقوقه أو ما شابه ذلك. فكما أقول دوما أن كثيرا من الآباء لا يعينون الأبناء على البر، وللأسف الشديد عققته صغيرا فعقك كبيرا. فالمسألة لابد أن يكون فيها توازن، وكل حياة المرء لابد أن تكون وفق مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أول الوصايا، قال: لا تشرك بالله شيئا، كما قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن الله تبارك وتعالى يغفر جميع الذنوب ما عدا الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطبعا يعني أظلم الظلم على الإطلاق هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك كما ذكرنا. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. شوف يعني وصل الأمر أن أنت لا يجوز لك أن تشرك بالله تبارك وتعالى حتى لو قطعت بالمقاريض أو قرضت بالمقاريض أو حرقوك بالنار. وهذا بخلاف الإكراه، لو أكره المرء على قول كلمة الكفر أو كلمة الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان يجوز أن يقولها من باب الرخصة، من باب الرخصة. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن ولا يعتقد ما يقوله حال الشرك أو حال الإكراه من كلام الكفر أو الشرك، إلا من شرح بالكفر صدرا، إلا من يقول هذه الكلمة بانشراح صدر، عليه السلام كده يعني ينشرح صدره بقول كلمة الكفر. لا 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 لا، هو المرء نفسه أن ينشرح صدره لكلام الكفر، زي بالضبط كده الذي يرضى بالكفر، يرضى بالكفر ويقره يكفر والعياذ بالله، الراضي بالكفر يكفر. فالإكراه مثلا أن يوضع السيف على رقبته، قل إني أكفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. طيب لو قال لا لا أقول هذه الكلمة وقتل، هذه رخصة للعزيمة؟ عزيمة عزيمة عزيمة، ويجوز له الأخذ بها؟ يجوز، ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يأخذ بالعزيمة، فالمسألة مرتبطة بالرخصة والعزيمة. فلو ترخص وقالها والسيف على رقبته لا شيء عليه، أهم شيء أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. عزيمة لا الشدة، يأخذ بالشد بالشيء اللي فيه شدة، في شدة على نفسه، انه ما ياخذ بالعزيمة هنا لو قتل، في شدة في القتل ولا ما فيش شدة في القتل؟ الشيء الأصعب، العزيمة بياخذ الشيء الأصعب، يعني يتصدى لهم، يتصدى لهم بكل قوة، ده أصعب ولا يترخص ويتركوه؟ بس فأنت لو عاوز تترخص خلاص لا شيء عليك. أما لو واحد أخذ بالعزيمة لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللي هو لو تركهم يقتلوه، لا لا يدخل، لا يدخل، لأن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الإنسان اللي بيقدم على ذلك، اللي بيقدم على التهلكة بنفسه، زي بالضبط كده زي ما هنيجي نلمح بعض التلميحات، اللي لما يرى الفتنة يشرئب أو تشرئب لها نفسه أو يشرئب لها عنقه، يبدأ يلقي بنفسه في موضع التهلكة والفتن تموج كموج البحار، فده بيلقي بأيديه إلى التهلكة، زي من فعل شيئا يقع به ضرر بالغ على بدنه أو عقله، دي تهلكة، دي تهلكة. كمن يعصي الله تبارك وتعالى تهلكة، يفعل شيئا فيه سخط للملك سبحانه وتعالى تهلكة، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تهلكة، صح؟ وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، الشرك أو يصيبهم عذاب أليم، دي كلها تهلكة. فليس معنى التهلكة أن أنا أرمي ببدني في مكان مثلا وأن أنا أقتل فقط، لا، أرى أن أي ذنب يقع فيه المرء هو تهلكة، هو تهلكة، يهلك نفسه بنفسه. وإن قطعت أو حرقت، دي طبعا فيه مبالغة، هذا فيه مبالغة، يعني لو وصل لحد القتل، وإن اخترت القتل من مات دون دينه، هنا من مات دون دينه يكون طبعا في أعلى المنازل، يكون في أعلى المنازل. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. طبعا ترك الصلاة معروف، من ترك الصلاة جاحدا كفر بالإجماع، جحد فرضيتها، من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها يكفر بذلك، بخلاف من تركها تكاسلا، من تركها تكاسلا فيه خلاف مشهور بين العلماء وجمهور العلماء سلفا وخلفا أننا نسميه كافر، ولكن اختلفوا هل يكفر كفر يخرج من الملة أو كفر أصغر، الجمهور على أنه كفر أصغر، الجمهور على أنه كفر أصغر، ونسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرا. بعض المذاهب زي قول عند الإمام أحمد أنه كافر كفرا يخرج من الملة، إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، طبعا لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. النووي وابن قدامة، النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، نقلوا كلام أهل العلم قاطبة على أن قول جمهور العلماء سلفا وخلفا أن تارك الصلاة تكاسلا وليس متعمدا كفره كفر أصغر وليس كفر أكبر، ونقول أنه لا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار، بمعنى لأن بعض الناس بيقول أن من يقول أن تارك الصلاة تكاسلا كفره كفر أصغر، يقول أنه مرجئي يخرج العمل عن مسمى الإيمان، مرجئي، هذا عقيدة المرجئة، وهذا كلام باطل. لو قلنا أنه مرجئي بإحنا بنتهم جمهور السلف بالإرجاء، نقول أن الإيمان أن العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فأنا أقول لا يجوز الإنكار. ليه لا يجوز الإنكار؟ لأن في بعض الناس بينكر لنا بشدة، كيف تقولون أن تارك الصلاة كسولا ليس بكافر؟ طبعا هو يعني لو حرر المسألة تحريرا علميا لما اعترض، الأصل قبل أن يعترض لابد أن يقرأ في المسألة، يقرأ في كل أقوال أهل العلم فيها وينظر، وينظر هل أتينا ببدع من القول ولا سبقنا إلى هذا القول أحد. طالما أنه سبقنا يعني كثير من أهل العلم في هذا القول، لا يجوز أن يبدع المخالف، لا يجوز أن يبدع المخالف. والعجيب ترى رجلا يحكم على تارك الصلاة بالكفر الذي يخرجه من الملة، وإن مات يرثه. هذه سفسطة، هذه إيه سفسطة، ترث به بقى، مش هو كافر عندك كفر يخرج من الملة؟ طالما كافر كفر يخرج من الملة، لا يجوز لك أن ترثه، لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم. ولكن يقول لك دي حاجة ودي حاجة، نقول لك لا، من حكم طبعا عشان المال، المال طبعا يعني صعب انه يتخلى عنه بسهولة يعني. فالله المستعان. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. بشرب الخمر الإنسان يفقد عقله، وكما قلنا أن الشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس، منها حفظ العقل. هنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن شرب الخمر يلقي باليد إلى التهلكة، لأن من الممكن أن بشربه للخمر يفعل أي شيء، ممكن يقع في الكفر أو الشرك والعياذ بالله، يقع في الزنا، يقع في القتل، يقع في أي مصيبة من المصائب. ولذلك كانت الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. ويحكى أن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يضرب مثلا بشرب الخمر، أن رجلا يعني جاءوا به وخيروه أن يزني بامرأة أو يشرب الخمر أو يقتل طفلا صغيرا، فاجتهد، فاجتهد من عند نفسه، فقال لا، يعني شرب الخمر يكون أقل ضرا من القتل أو من الوقوع في الزنا. فماذا فعل؟ فشرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الطفل، لأنه غلب على عقله، غلب على عقله. فإذا غلب على عقل الإنسان خلاص يعني من الممكن أن يفعل أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسط في العبادة، كان يتوسط في العبادة، وكان يأمر بذلك اللي هو حد الاعتدال في العبادة، بالدليل لما دخل ووجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، إذا فطرت تعلقت به، يعني إذا خلاص رجليها مش قادرة تحملها أنها تقيم الليل تتعلق بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه. يا سلام، عشان تعرفوا أن الغلو في كل شيء مذموم، هذا الغلو في العبادة، فالغلو في كل شيء مذموم. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليرقد. خلاص تعب أو جاله فطور يرقد، يعني يستريح قليلا حتى يعود إليه النشاط مرة ثانية ثم يواصل عبادته. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. العلماء يقولون لأنه من الممكن في هذه الحال أن مثلا يسجد فيدعو، فبدلا من أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه، يدعو على نفسه، فيوقع نفسه في التهلكة بالدعاء على نفسه. واحد يقول طب كيف يستجاب له وهو مغلوب على عقله؟ نقول الله عز وجل لم يكلفه فوق، إذا لم يكلفه فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما تعدى وغلا وقع في الغلو عوقب بمقصده أو بنقيض قصده. تمام؟ فلا غلو، لا غلو في العبادات ولا في الطاعات وما شابه ذلك. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. طبعا حتى لو أغضبك، لو أغضبك الوالد أو الأم لابد أن يعني تصبر عليهما، ولا يحملنك غضبهما على الإساءة إليهما، لأن معروف أن ليس الإنسان إلا ما سعى، فالولد من سعي أبيه وأمه، فلولا الأب والأم لما جاء الولد. طبعا أنا أمرك أن تخرج من دنياك، ما قالش من دينك، ما قالش من إيه، لأن واحد يقول أصل أبويا حلف علي أن أنا أحلق لحيتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، وإن أمرك أن تخرج من دينك، لا، قال له من دنياك وليس دينك. فاللحية ليست من أمور الدنيا، إنما هي من أمور الآخرة. البنت تلبس الحجاب مثلا، أبوها حلف عليها لا سمع له ولا طاعة، لا سمع له ولا طاعة، والكلام واضح في هذا الباب. وانظر إلى، يعني لو نظرنا إلى بر الأم، شوف يعني ويس بن عامر القرني رضي الله عنه، هذا تابعي كبير مخضرم، فكل من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره فاسمه تابعي كبير مخضرم، أما من رآه ولو مرة واحدة يسمى صحابي، يسمى صحابي. فأويس بن عامر كان من أهل اليمن، كان من أهل اليمن، وكان ورعا زاهدا تقيا نقيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي عليكم وفد من اليمن فيهم رجل اسمه أويس، كان بارا بأمه، كان بارا بأمه. إيه وجه البر هنا؟ ما ترك أمه وهي كبيرة، ها، ما ترك أمه وهي كبيرة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس لبره بأمه، وفضل بر الأم على هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤه بسبب البر أنه كان مستجاب الدعوة، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. فيهم عبد، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العبد؟ سبحان الله، تخيل أن عبدا يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، في الملكوت العلوي، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وحاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة رضي الله عنهم بشأن هذا الرجل. أي قلب كان يحمل هذا الرجل في صدره؟ أي قلب؟ يعني أي إيمان أوصل هذا الرجل إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة؟ لا تتركوه حتى يستغفر لكم. سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه من حدة ذكائه كان يبحث كل وفد من وفود اليمن يأتي: أفيكم أويس؟ دل على أويس. فلما أتي بين يديه بدأ يشوف العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أصبعه، موضع فيه برص. فالمهم أنه علم أن هذا أويس المقصود، فقال: لا أتركنك حتى تستغفر الله لي. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت، ثم عرف وجهته فين رايح فين، في المكان الفلاني، فأراد أن يرسل خطابا للولي، الوالي، والي هذه المحلة أو العامل عليها، حتى يكرم أويسا، فأبى، أبى أويس حتى لا يشتهر أمره بين الناس، حتى أن ورد في بعض الروايات أن الأطفال كانوا يرمونه بالحجارة، وكان يعني من شدة زهده وزهادته. ولكن هذا الرجل يضرب به المثل، كم من شخص مغمور في هذه الدنيا لا يعرف، لا يعرفه أهل الدنيا، ولكن يعرفه أهل السماء لمعرفة الله عز وجل به. وكم من رجل معروف في الدنيا ليس معروفا في السماء، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. طبعا هذا الكلام فيه كلام طويل، مسألة منازعة ولاة الأمر، وهل كل إنسان يتولى الحكم يبقى ولي أمر؟ طبعا لا، طبعا لا. المسألة لها ضوابط وضعها العلماء في باب الإمامة العظمى، في باب الإمامة العظمى وضع العلماء ضوابط حتى نقول إن هذا ولي أمر أو أمير المؤمنين أو حاكم أو ما شابه ذلك. كلام طبعا في هذه المسألة يطول، وباختصار شديد ليس كل من تولى الحكم يسمى ولي أمر، ليس كل من تولى الحكم يسمى ولي أمر. طيب، مع أنه لم يسمى ولي أمر، هل يجوز منابزته؟ هل يجوز الخروج عليه وقتاله وما شابه ذلك أم لا؟ هذا الباب باب عظيم، في باب المصالح والمفاسد، باب عظيم جدا. الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، يعني رأيت أنك على الحق. طبعا طاعة ولاة الأمور أو طاعة الحكام أو ما شابه ذلك منوطة بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر سواء كانوا العلماء أو الحكام منوطة بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك في نفس الآية قال: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلو قال وأولي الأمر منكم لكانت طاعة الولاة كانت واجبة على كل إنسان حتى لو كانت تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فطالما أن الله تبارك وتعالى لم يذكر طاعة أولي الأمر فتبين أن طاعة أولي الأمر منوطة بالطاعة، ولا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي: ولا تنازعوا ولا تنازعوا ولاة الأمر في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. طيب، مع يعني مثلا لو الحاكم أو ولي الأمر فسق أو خرج عن الملة، هل يخرج عليه أم لا؟ طبعا اللي بيولي ولي الأمر مين؟ أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد دول العلماء من كل فن من الفنون، لا يعني كما يظن البعض أنهم علماء الشريعة فقط، لا، علماء الشريعة هؤلاء من جملة أهل الحل والعقد، والعلماء في كل فن من الفنون يدخلون تحت أهل الحل والعقد. دول اللي بيولوا الحاكم أو ولي الأمر أو الأمير، لأن بيضعوا له شروطا وضعها العلماء، ذكروا 11 شرطا في الولي أو الحاكم أو أمير المؤمنين، 11 شرطا. هذا في باب الإمامة حتى لا أصيل عليكم. الإمامة العظمى، الإمامة العظمى للدميجي، شيخ اسمه الدميجي كان عمل رسالة، كتاب كده ضخم موجود. ده يعني باختصار، لو إلا فيه كلام في الإمامة كتب كتير جدا، أنا بجيب لك كتاب مختصر يعني سهل الأسلوب. حتة مسألة يا أخوانا الخروج على الحاكم دي مسألة فيها خلاف، ليس فيها قولا واحدا، لأن بعض الناس يقولون أن في إجماع بعدم جواز الخروج على الحاكم. هذا الكلام باطل باطل باطل، هذا الكلام باطل، أن هو جواز الخروج على الحاكم مطلقا أن في إجماع باطل، وجواز وعدم الخروج على الحاكم مطلقا باطل. فالمسألة طرفين ووسط، القول الوسط هو قول أهل السنة، المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد، المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد، وليس كل أحد يحسن باب المصالح والمفاسد. يعني مش كل من هب ودب يتكلم في باب المصالح والمفاسد نقول له عالم، لا، ليس كل أحد أن يتكلم في هذا الباب. طيب، لو احنا لو رأينا من الحاكم أو من ولي الأمر كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، نقول ان الذي ولاه ولا الذي يفصله، اللي ولا من اهل الحل والعقد لابد ان يقيلوه من منصبه اذا ظهر منه كفر بواح، بين يقيلوه. طيب، ما فيش اهل حل وعقد دلوقتي، طيب هل لأحد الناس ان يقيلوه او يخرجوا عليه؟ دي مسألة هتكون مسألة اجتهاد، وارى ان باب المصالح والمفاسد فيها أولى الأبواب أن نقدمه. ولذلك العلماء لما وضعوا شروطا للخروج على الحاكم قالوا أن نرى منه كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، أن يكون عندنا القدرة والاستطاعة على عزله، أن يوجد من يحل محله، نشيل واحد ونجيب واحد. لا، لأنه بيسمع شيوخ الأزهر بيقولوا حرية الاعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ففي حرية. ربنا تبارك وتعالى لم يجبرك على اختيار دين، مش ده فهمهم؟ انت قصدك تقول الردة يعني؟ الردة بيقول ايه في الردة؟ لا، لأننا نقول له بقى من أين أتيت بهذا الكلام، لابد من إقامة الحج عليه. نقول له بقى، هل يعني أنت جبت الكلام ده من قبل نفسك، ولا أنت متأول، ولا إيه بالضبط حالك؟ ثم خلينا قالوا كده، خلينا أعلنها، قال نعوذ بالله من ذلك، أنا كفرت بالإسلام. خلينا حاكم قال أنا كفرت بالإسلام، نعمل مع إيه؟ نعمل ايه؟ حسب الوضع. هنقول بقى هنا مصالح مفسد، ولا الدنيا كلها تخرج عليه؟ الدنيا كلها تخرج عليه. نعم. لا، ما هو كده في تناقض بقى، لو قلت مصالح مفاسد مش هتقول الدنيا كلها تخرج عليه، لو قلت الدنيا كلها تخرج عليه مش هتقول بالمصالح والمفاسد. مش احنا قلنا يا سيدنا ان اللي بيقيله اهل الحل والعقد، فلو قلنا الدنيا كلها تخرج عليه معنى ذلك ان يبقى في ايه؟ مقتلة عظيمة. والمقتلة العظيمة دي فيها ايه؟ سوريا دلوقتي الوضع واصل فيها لغاية فين؟ فين المصلحة الى الان؟ طبعا اسأل الله تبارك وتعالى ان يقسمه، طبعا يعني دي ما لا نختلف عليها اطلاقا، هو ظالم وغشوم وكافر باجماع اهل العلم، كافر بشار كافر، نعوذ بالله من ذلك. ولكن احنا بننظر المصالح والمفاسد، استطاع ان يقف له يقف له، ماشي كده. ولكن احنا بننظر بقى لحجم الدماء التي تسال، والتشريد الذي حصل لجموع المسلمين في من سوريا، تشريد ناس. تخيل كده ان انت خلعته من داره ومن اهله، ومات من مات، قتل من قتل، وشرد من شرد. إذن في المصلحة والمفسدة هنا معتبرة، ولا دست تحت رجلها بالجزمة؟ ها؟ قول يا عم الشيخ، هو ولا المأمون؟ المأمون قال إيه؟ القرآن مخلوق. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن من قال القرآن مخلوق كفر، صح؟ والإمام أحمد لم يكفر المأمون، يعني كان متأولا، أو كان معه علماء يقولون أنت أنت نعم أنت، وقولك هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ودلسوا على الرجل أمر دينه. وعلى كل، بعض الناس، بعض العلماء، أقول بعض العلماء من علماء بغداد وطلبة العلم، أرادوا الخروج على المأمون، يقاتلونه ينابذونه بالسيف، فذهبوا إلى الإمام أحمد رحمه الله وكلموه ساعة في المأمون. أنت رأيت ما الرجل فيه، ويفعل ويفعل ويفعل. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد قتله، نخرج عليه وننتهي منه. قال لا تفعلوا. إيه ده؟ الإمام أحمد خائن وعميل، صح؟ خائن وعميل. الإمام أحمد اللي كان بيسجنه من طلع من سجن لسجن وشرده وكان عاوز قتله، خائن وعميل لما قال لا تفعلوا. ما الناس بتقول كده، خائن وعميل، لما أقول لك لا تفعل تقول أنت خائن وعميل. قال لا تفعلوا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وإياكم، يا عم الشيخ أحمد، وإياكم
أن تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. فقاموا من عند الإمام أحمد وهم ينكرون كلامه وخاضوا في عرضه، سنة. فواجهوا المأمون، قتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن، وشرد منهم من شرد، ولم يبق إلا النذر البسيط اليسير من طلبة العلم. قالوا يا ليتنا سمعنا كلام الإمام أحمد، يردنا ووقعنا في مثل ذي الفتنة. نطلع لفوق شوية، الحجاج. من الحجاج؟ السفاح. الحجاج اسمه السفاح، علماء التاريخ كده يكتبوا كده، الحجاج بن يوسف الثقفي بين قوسين السفاح. ليه؟ قتل 100,000 مسلم بغير وجه حق، 100,000، ومنهم صحابه، منهم تابعين، كان ساعدهم سعيد بن جبير ابن عبد الله بن الزبير سفاح، ومتسلط. ورغم من ذلك ذهب الناس، عبد الرحمن بن الأشعث ذهب للحسن البصري، عبد الرحمن بن الأشعث هذا من حملة القرآن وكان من العلماء العاملين، هو وحملة القرآن ذهبوا للحسن، نفس الكلام، نريد أن نخرج عليه، نريح العباد والبلاد منه. قال لا تفعلوا. فخرجوا من عند الحسن يقولون أترضون بكلام هذا العلج؟ العلج، العلج ده بيتقال على الروم اللي هم الكفار اللي هم الحمر، يعني حمار ببيض، دول اللي هم الروم مثلا. أترضون بكلام هذا العلج؟ فالمهم أخذتهم الحمية وأخذتهم نشوة الشباب، وطبعا يعني إزاي نحن نتركه وهو ظالم؟ فقتلهم جميعا، بقى فرد فردين. قالوا يا ليتنا سمعنا كلام الحسن. إذن لما أجي أتكلم في المصلحة المفسدة عشان أنا دلوقتي بقول المصلحة المفسدة عشان أنا كشخص، رد شيخ لا، أمال عشان إيه؟ مصلحة أمة، مصلحة أمة. أولا الأمة دي أمة مكلومة، أمة مكلومة، فبما كسبت أيديكم، الله عز وجل يسلط أبدانا على أبدان، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. القضية تحتاج إلى تأمل، القضية تحتاج إلى تأمل. عندي القوة إن أنا أقف لأهل الظلم والجور والبطش ولا ما عنديش؟ وده شرط من جملة الشروط اللي وضعها العلماء للخروج عليهم. عندي القوة في المواجهة؟ عندي. بالعدد؟ العدد وحده ينفع؟ ده انت عسكري واحد يقف على دبابة RPG تك 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 تك، ياخد له في السكة كده 50,000 كده في السكة 50,000-60,000، يمشي شوية ياخد له كمان 1,000,000-2,000,000، والدنيا كلها تسيل الدماء على ارض، على ارض اي بلد من البلاد، اليس كذلك؟ يبقى المصلحة العظمى فين؟ فاصبروا حتى يستريح بر او استراحوا من فاجر، ولا نقدم على هذه المصيبة. طبعا كتير جدا من الناس اللي بيسمعوا كلامي الآن وقبل كده بينكروا علي طبعا هذا الكلام بشدة طبعا، وبنتهم ان احنا خونة وعملاء، وان احنا جبناء، وان احنا بنفهمش حاجة، وان احنا اصلا بعتم دينكم. لا، احنا ما بعناش ديننا، والله الحمد لله احنا عندنا فهم للنصوص. اللي عنده فهم غير اللي احنا قلناه يعرضوا علينا بدل ما يتهمنا، صح ولا ايه رأيكم؟ مش المسألة تاخد يبقى فيها حوار، ولا المسألة بالهوى؟ هل أنا الآن تكلمت بالهوى؟ أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، لو حكموني في أشياء كثيرة لوقفت وقتلت جموعا غفيرة. أنا بقسم أهو، لو حكموني لفعلت، وفي النهاية ترجع تقول هو أنا عملت كده ليه؟ هتلاقي هوى، بس أنا في لجام بيلجمني. إيه اللجام اللي بالمفروض بيلجم المسلم؟ إيه اللجام؟ الشرع، الكتاب والسنة، الشرع. فأنا كالجمل الشرود، لو تركت الجمل بغير لجام شرد، ولو شرد أهلك الحرث والنسل. أليس كذلك؟ النفس البشرية إن لم تضبطها بضابط الشرع هلكت وأهلكت وإيه؟ وقضت على الأخضر واليابس، صح؟ فأنا بقى بيقول لي اللي جام لا أقف في كتاب وسنة، أنت مقيد بهما، مقيد بإيه؟ الكتاب والسنة بقول لك إيه؟ ولا تنازعوا ولاة الأمر وليتهم، يعني لا تعترضوا عليهم. وفي أحاديث كثيرة طبعا في هذا الباب، وليس معنى كلامي إن أنا بنكر الخروج مطلقا، المسألة ترتبط بالإيه؟ المصالح والمفاسد. لا لا يدخل، لا يدخل، لأن في بعض، أنا عارف أنا أدري، أنا في البعض بيقول، ما هي في بقى مشكلة، أنا دلوقتي خرجت واحتجكت فوجئت لقيت إن المسألة ما فيش هزار فيها، أصبح فيها إن في دماء تسلب بسبب الاحتجاج، أنسحب ولا استمر؟ هيبقى على حسب، أنا عارف. على فكرة أنا لا أتكلم، على فكرة أنا لا أتكلم عن سوريا، سوريا لها وضع خاص في القضية اللي أنا بتكلم فيها، سوريا مختلفة تماما، لأن الحرب على سوريا معروف أنها حرب مدبرة. نعم نعم، وقتل من قتل وشرد من شرد، وإلى الآن يعني حلب مثلا كل بنسمع فيها حاجات، الله المستعان. أنا عاوز أقول أن الكلام، أنا بتكلم كلام عام، إنما ممكن يكون في بعض البلاد فيها حاجات خاصة ممكن، وأهل مكة، أهل مكة أعلم بشعابها، كل إنسان أعلم بحاله، إنما أتكلم بكلام علمي عام، ممكن يكون كلام ده يتوافق في بعض البلاد ولا يتوافق مع بلاد أخرى. خلاص أنت، خلاص يعني أنت المسألة أصبحت دلوقتي يعني، يعني لما تقرأ المخططات الدولية العالمية، سوريا مقصودة، سوريا مقصودة يعني على وجه الخصوص، أرض الشام طبعا لأنهم يعلمون أن الملحمة الكبرى ستكون هناك، وفي نص في الحديث أن أهل الشام دول هم ظاهرين على الحق، كونوا ظاهرين على الحق إلى يعني إلى أن يقوم المعركة والملحمة الكبرى بين المسلمين اليهود. ففي كلام طبعا طويل في كلام في أرض الشام وما شابه ذلك. أنا عاوز أقول برضو، لا يجبرنا أحد أن احنا لازم نروح سوريا، أن في كتير بيكلمونا ان احنا خذلنا اخواننا في سوريا، خذلناهم، لا بيتهمنا احنا. وطبعا يعني انا لا اضيف نفسي للمشايخ طبعا، ولكن هو دايما يبعثوا لي اين المشايخ من سوريا، اين، فاقول دوما ماذا يصنع المشايخ، هيعملوا ايه المشايخ؟ المشايخ لهم دور في توجيه الناس، في توجيه الناس. ويعني أنا كدور أي شيخ من مشايخ الكبار، دوره أنه هو يربط الأرض بالسماء أو يصل الأرض بالسماء، يعني يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. ما هو ربنا تبارك وتعالى اشترط إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده الشرط. إحنا أمة مكلومة، ولكن بأي أسباب؟ لابد أن إحنا ننظر في الأسباب التي أدت إلى وهن هذه الأمة، ولابد ان انا اخذ الناس واطرهم اطرا على الحق، والا كثير جدا الناس للاسف شديد. ما هو ده مقصود يا شيخ سيدي، اذا اردت ان تهدم امه فعليك بهدم ثلاثه اشياء، المراه وفعلوا، ها العلماء والشيوخ وفعلوا، ثالث حاجه ايه؟ ما هي الرموز اللي هي العلماء، المراه ها والعلماء والتعليم، والتعليم إذا أردت أن تهدم أمة. فهو دلوقتي القضية الكبرى أن بعض الإسلاميين من جهة، وبعض الأطياف الأخرى اللي بتتهم الإسلام بالدين التطرف والإرهاب، وضعوا العلماء في مأزق. يعني الإخوان مثلا على سبيل المثال طول أمرهم بيزدروا العلم وأهل العلم، يزدرون حملة القرآن ويهمشون قضية العلم تهميش مطلق، وفي قنواتهم إلى الآن ما زالوا بيزموا في المشايخ، وانت كرجل ضعيف علميا وضعيف فكريا انسقت وراهم، فخلاك تفقد الثقه بينك وبين العالم بتاعك او المرجعيه بتاعتك. اذا انت لا تلومن الا نفسك، هو انت زيل؟ انت مش زيل، انت لست زيلا لهؤلاء. عشان يقول لك الشيوخ خذلوكم تقول له خذلونا، خذلك في ايه؟ الشيخ اللي ما قالكش قال لك اعصم دمك، قال لك انا مش عاوز اتورط في دمائك، انت حر، خد بقول انت حر، ولكن بقول لك ما ينفعش تتورط. من استشرف لها استشرفت له او تشرفت له، فانت ليه تستشرف للفتنة وتيجي تتهمني ان انا خزلتك؟ انا ما خزلتكش، انا نصرتك. نصرتني ازاي يا عم الشيخ والدنيا ده تقتل ودك؟ لا والله نصرتك بنصحي لك، طلق اتق الله في نفسك فان دمك حرام، لا يجوز لك ان تورط نفسك ولا تلقي بيدك الى التهلكة. هذه مشكلة، نسأل الله العفو والعافية. فهم لما هدموا رموز الاخوان من جهة والحكومة من جهة هدمت الرموز، فاصبح دلوقتي الرموز ملهاش عند الناس او عند كثير جدا من اللي كانوا بينتموا تبع التيارات الاسلامية، مفيش ثقة بين الشيوخ وبين هؤلاء، فانزلقت اقدام ناس كثيرة جدا. وانا اقول لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك. نسأل الله عز وجل ان يهدينا اياكم الى سبيل. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.